بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمعة عين ميم من المرج ليبيا. أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سؤالا طويلا جدا عن الحجاب وعن أم الصبيان، ولعلها تقصد الحجاب من أم الصبيان، وتقول إنها قرأت كلاما طويلا عن أم الصبيان مروي عن سليمان عليه السلام، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه، وهل لهذه المسميات تأثير على الإنسان؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأشياء التي يقولها الناس عن أم الصبيان كلها لا أصل لها ولا تعتبر، وإنما هي من الخرافات العامة، ويزعمون أنها جنية مع الصبيان، وهذا كله لا أصل له. وهكذا ما ينسبون إلى سليمان كله لا أساس له ولا يعتبر ولا يعتمد عليه. كل إنسان معه ملك وشيطان، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان معه قليل، ليس خاصا بزيد ولا بعمر. فمن أطاع الله استقام على أمره فكفاه الله شر شيطانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت يا رسول الله معك شيطان؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أما أم الصبيان فلا أساس لها ولا صحة لهذا الخبر ولهذا القول، ولا يجوز اتخاذ الحجاب من أجلها. يعني كان يضع الإنسان على ولده أو على بنته كتابا يكتب في كذا وكذا تعوذ بالله من أم الصبيان، أو طلاسم، أو أسماء شياطين، أو ملوك الشياطين، أو غير ذلك، لا يجوز اتخاذ ذلك ولا تعليق على الصبية ولا على الصبي، كل هذا منكر. ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمايل وهي الحجب، وقال: من تعلق تمايل فلا اتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. قال: ان الرقى والتمايل والتوله من الشرك. فالتمايل هي ما يعلق على الاولاد ذكورهم واناثهم، او على المرضى لدفع المرض او لدفع الجن، سمى تميمه وسمى حجاب. قد يكون من طلاسم، قد يكون من اسماء شياطين، قد يكون من حروف مقطعه لا يعرف معناها، قد يكون من آيات معها غيرها، فلا يجوز اتخاذ هذه الحجب لا مع الصبي ولا مع الصبية ولا مع المريض، ولكن يقرأ عليه. الرقى جائزة، والرقى الممنوعة هي التي برقى مجهولة أو برقى فيها منكر. أما الرقى بالقرآن العظيم والدعوات الطيبة فهي مشروعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أمته، وقد رقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. كون الصبي يقرأ عليه إذا أصابه مرض، أو الصبية يقرأ عليه أبوه أو أمه أو غيرهما بالفاتحة في آية الكرسي، قل والله أحد، المعوذتين، بغير ذلك، يدعون له بالعافية، أو على مرضى يقرأ عليهم ويجعلهم بالعافية، أو على اللذيذ كما قرأ الصحابة على اللذيذ فعافه الله، كل هذا لا بأس به، هذا مشروع. أما أن يقرأ عليه برقى شيطانية لا يعرف معناها، أو بأسماء شياطين، أو بدعوات مجهولة، هذا لا يجوز. وكذلك الحجب التي يسمونها الحروز وتسمى الجوامع ولها أسماء، هذه لا يجوز تعليقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم، وقال: من تعلق تمائم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. ويروى عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، يعني خيط علق في يده لدفع الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في يده انسان حلقه من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهله، فقال له النبي انزعها فإنها لا تجدها إلا وهنا لا تجدك إلا وهنا إلا ضعفا فإنك لو مت عليك ما أفلحت أبدا. وهذا وعيد في التحذير من تعليق الحجب والحلقات وأشبه ذلك ما يعلقه الجهلة أو الخيوط تعلق على المريض أو على غيره، كل ذلك ممنوع ولا يجوز تعليقه من أجل ما يدعو له أنه مصبيان ولا غير ذلك. ولكن الإنسان يتحرز بما شرع الله، الله شرع لنا تعودات، فإذا أصبح الإنسان وقرأ آية الكرسي بعد صلاة الفجر وقرأ قل هو الله والمعوذتين ثلاث مرات هذا من التعودات الشرعية. وهكذا إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء فهذا من التعودات الشرعية. هكذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقولها صباحا ومساء. هكذا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة يقولها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين. فإذا استعملها الإنسان هذه تعوذات شرعية. وهكذا لو قال أعين نفسي وذريتي وأهل بيتي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، هذا أيضا جاء. هكذا أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وضرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعود فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بها إلى الرحمن. هذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعوذ به عندما هجم عليه بعض الشياطين فأعاده الله من شرهم. فهذه تعوذات شرعية ينبغي المؤمن أن يفعلها في صباحه ومسائه وعند نومه. وهكذا قراءة قل هو الله بمعوذتين بعد كل صلاة هي من التعوذات الشرعية مع آية الكرسي، ولكنها تكرر بعد الفجر والمغرب ثلاث مرات. قل هو الله بمعوذتين تكرر ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب، وتقال عند النوم ثلاث مرات. كل هذا جاءت في السنة، وهذه حروز شرعية ليس فيها تعليق بشيء، ولكنه يقولها المؤمن والله جل وعلا ينفعه بها ويحفظه بها من الشر الكثير، من شر الدنيا والآخرة. نعم،
جزاكم الله خيرا. نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع سليمان بن علي نزال أبو هديب من الأردن المفرق، عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة، يقول إن والدتي لا تقدر على القيام والركوع والسجود، وإنما تصلي جالسة وتعمل تلك الأركان بالإشارة في بيدها، ما صحة صلاتها؟
الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت أمك لا تستطيع القيام صلت قاعدة، وإذا كانت لا تستطيع قاعدة صلت على جنبها، وإذا لا تستطيع على جنبها صلت مستقية فلله يا قبلة. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لما ساله بعض الصحابه وكان مريضا عن الصلاه قال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فمستلقيا. هكذا السنه. وهكذا اذا عزل الركوع والسجود يفعل ما يستطيع، يخفض راسه عند الركوع قليلا وعند السجود كذلك اخر من الركوع ان استطاع، فان لم يستطع بالكليه نوى الركوع ونوى السجود ولا حاجة للحفظ. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا قرأ نوى الركوع وقال الله أكبر شهر رب العظيم شهر رب العظيم وهو على حالة قاعدة أو قائمة، لا يستطيع أن يحني رأسه ولا ظهر شيئا يقول يأتي بذكر الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهو على حالة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يقول سمع الله لمن حمده إذا كان منفرد. إن كان مأموم يقول ربنا ولك الحمد عندما يرفع إمامه وهو على حاله جالس أو قائم على حسب طاعته. وهكذا في السجود، ينوي السجود وهو على جلسته إذا كان يستطيع السجود ينوي السجود ويخفض رأسه إن استطاع وظهره إن استطاع قدر ما يستطيع، فإن لم يستطع خفضا كبروها على حاله في الركوع، كبروها على حاله، قال الله اكبر سبحان ربي اعلى، يكبر ناوي للسجود، يعني بهذا السجود سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى، يدعو في السجود بما يستمع الدعوات، ثم يرفع قائلا الله الله اكبر بنيه الرفع، وهو على حاله الله اكبر ناويا الرفع من السجود، ثم يقول رب اغفر لي ناوي للسجود بين سجدتين، رب اغفر لي رب اللهم اغفر لي وارحمني، ثم يكبر ناوي السجده الثانيه وهو على حاله سبحان ربي اعلى سبحان ربي الى اخره، ثم يكبر ناوي الرفع من السجود، هكذا في صلاتكم.
نعم
فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ويقول: نتوجه إلى البنك الإسلامي لكي يقوم البنك بشراء ما نريده مثل سيارة أو مواد للبناء أو ما شابه ذلك، ويحاسب التاجر ويقسط المبلغ علينا ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحة ذلك في الشريعة الإسلامية جزاكم الله خيرا؟ يقول: نتوجه إلى البنك الإسلامي لكي يقوم البنك بشراء ما نريده مثل سيارة أو مواد للبناء أو ما شابه ذلك، ويحاسب التاجر ويقسط المبلغ علينا ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحة ذلك في الشريعة الإسلامية جزاكم الله خيرا؟
لا حرج في ذلك، هذا بيع المداينة بيع الأجل، والله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل موسى فاكتبوه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم من أدوات فلاحة من سيارات من غير ذلك، اشتراها وقبضها وحازها وصارت إلى ملكه، ثم باعها عليكم بثمن مؤجل بربح معين، فلا بأس بذلك، لأن البنك يستفيد الربح وأنتم تستفيدون التأجيل وعدم تكليفهم بالثمن الحاضر حتى تقضوا حاجاتكم، فأنتم مستفيدون وهو مستفيد، أنتم مستفيدون بالإمهال وإنظاركم، وهو مستفيد بالربح الذي فرضه عليكم ورضيتم به، فقد اشترى السيارة مثلا ب30,000 وباع عليكم ب35,000 كل سنة 5,000 أو كل شهر 1,000 أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون قد حاز المبيع، هذا لا يبيع عليكم عند الشركة، لا يبيع شيء عنده قد حاز واشتراه وقبضه ثم يبيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف غير بيع ولا بيع ما ليس عندك، فليس للبنك يبيع شيء ليس عنده، إنما يبيع الشيء اللي عنده فقط قد حازه وملكه اشتراه وصار في قبضته، يبيع بعد ذلك عليكم وعلى غيركم. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع صاد عين ألف من السودان الشمالية يسأل ويقول: هناك قول مأثور يقول: يوم صومكم يوم نحركم، هل هذا حديث؟
ليس له أصل. لا ليس بحديث وليس له أصل. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين خا من الرياض يقول في رسالة بعث بها إلى البرنامج قبل فترة: اعتمرنا وقمنا بكل الشعائر المطلوبة للعمرة إلا أننا لم نقم بطواف الوداع، هل طواف الوداع واجب على المعتمر وهل علينا كفارة وما هي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، إنما واجب حق الحجاج، وأما المعتمرون فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوداع، وقد اعتمر معه جم غفير فلم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، لا في عمرة القضاء ولا في عمرة حجه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يخرجون من مكة مع إبلهم إلى مسافة بعيدة للرعي ولا يمرون بالوداع، فالمعتمر ليس عليه وداع، وإذا ودع من باب التقرب إلى الله فهذا حسن، لكن ليس بواجب.
جزاكم الله خيرا. يسأل في رسالته عن الزكاة الواجبة في العقار قائلا: هل الزكاة على قيمة كامل العقار المؤجر أم أنها على دخله السنوي فقط؟ وبإيضاح أكثر: لو افترضنا أن لدي عمارة قيمتها 500,000 ريال ومؤجرة ب50,000 ريال، هل الزكاة على 500,000 أم على 50,000 فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
العقار إذا كان للتأييد ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، هذا العقار اللي ب500,000 ليس فيه زكاة، إذا كان للتأجيل ذلك، ولكن أجرته التي هي 50,000 مثلا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. أما لو أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته أو قضى بها دين عليه قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة حتى بالرهن نفسها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد. هكذا جميع العقارات التي للسكن أو للأجار ليس فيها الزكاة، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع، كي يشتري العمارة ب500,000 يريد بيعها للاستفادة منها فيزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي قيمتها التي تساويها عند حوالي الحول يعني عند رأس السنة. هكذا الأراضي دكاكين حوانيت دكاكين للبيع إذا تم الحول تعرف قيمته حسب السعر الحاضر وتزكى كالسيارات ونحوها.
جزاكم الله خيرا. الأخت ألف حانون راي من اليمن إب بعثت برسالة وضمنتها هذا السؤال، تقول: إن زوجي لا يغتسل من الحدث الأكبر إلا بعد يوم أو يومين، وأحيانا يجلس من العصر إلى اليوم الثاني صباحا، وفي بعض الأوقات يذهب إلى عمله. تقول: إن زوجي لا يغتسل من الحدث الأكبر إلا بعد يوم أو يومين، وأحيانا يجلس من العصر إلى اليوم الثاني صباحا، وفي بعض الأوقات يذهب إلى عمله ويعود في المساء، ثم يغتسل من الحدث بالرغم من توفر الماء والوقت للاغتسال وهو لا يصلي، وإني دائما أنصحه بالصلاة والاغتسال ولكنه لا يستمع إلى كلامي، وهذا يعذبني كثيرا، وأنا امرأة مصلية وأعرف أمور ديني.
هذا الرجل يظهر من حاله أنه ليس بمؤمن ولا يعرف أحكام الدين أو يعرفها ويعاندها، فلا يحل لك البقاء معه. هذا الرجل يعتبر كافرا لأنه ترك الصلاة عمدا ولم يبالي بها ولم يبالي بوصل الجنابة، فهذا يعتبر كافرا وليس للمسلم أن تبقى مع كافر. والله يقول سبحانه وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويقول جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنوا. وترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، فإن جحد وجوبها صار كافرا عند جميع العلماء. ولن يظهر من حال زوجك أنه مع تركه لها لا يؤمن بها، لو كان يؤمن بها لما فعل هذا الفعل القبيح. إن الإيمان يدعوه إلى أن يحترم الصلاة وأن يبادر إليها وأن يغتسل من جنابه. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه، ولم يقل إذا جحد وجوبها أطلق، فدل ذلك على أن يكفر وإلا من جحد الوجوب. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الذين يتخلفون عن الدين ويظلمون الناس سألوا: هل يخرجون عليهم؟ قال: لا، إلا أن تركوا ربا واحا عندكم من الله البرهان. فإن أخبره صلى الله عليه وسلم أن يأتي في آخر الزمان أمرا جبرا يعرف منهم وينكر من أعمالهم، فسألوا: هل يخرجون عليهم؟ هل يقاتلونهم؟ فقال: لا، ما قاموا بكم الصلاة، ما صلوا. في اللفظ الآخر: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في البرهان. هذا يدل على أن من ترك الصلاة ولم يقيمها فقد أتى كفرا بواحا، يحل معه الخروج عليه من ولاة الأمر أهل الحل والعقد حتى يزال عن الرياسة والإمامة ويعني مكانه من يقوم بالإمامة. فالحاصل أن هذا الرجل الذي ذكرت صفاته كافر إذا صح ما قلت عنه، وليس لك البقاء معه، بل يجب أن تخرجي إلى أهلك أو تبقي مع أولادك، عندك أولاد، وتمتنعين منه وترفعين أمره إلى الحاكم الشرعي حتى يفرق بينك وبينه وحتى يقام عليه حد الله. نسأل الله له الهداية، نسأل الله يرده إلى الهدى.
آمين. نعم. آمين. جزاكم الله خيرا. لها أسئلة أخرى تقول أيضا: ما حكم من يعلق آيات من القرآن الكريم على جدران غرفة النوم؟ وهذه الآيات منقوشة بالفصوص لامعة معمولة باليد على قطعة قماش أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان المقصود التذكرة بها والأنس بسماع بقراءتها فلا بأس، إذا كان المقصود تعليقها لأجل دفع الجن هذا لا أصل له، وإنما تعلق للذكرى وقراءتها وما فيها من الخير لا حرج في ذلك في أصح قول العلماء. نعم
جزاكم الله خيرا. ما الذي يجوز للمرأة أن تعمله وهي جنب كأعداد الطعام وإرضاع الأطفال وما شابه ذلك؟ هل هذا يؤثر أو لا تأثير له؟
الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء مثل غيرها من النساء الطاهرات. طيب. تعد كل شيء ما عدا بس المصحف.
نعم.
ما عدا قراءة القرآن في حق الجنب يمنع من ذلك، وإلا فهي تطبخ وتقدم الطعام وتقدم القهوة والشاي، تقدم الماء، تقدم اللبن، هي من أجله طاهرة.
طيب.
إنما هذا حدث الجنابة يوجب الغسل فقط، وأن عرقها طاهر وبدنها طاهر ويدها طاهرة ورأسها طاهر وهكذا الحائض والنفساء كلتاهما طاهرة. وإنما النجاسة في الدم، فما أصاب بدنها من الدم أو أصاب ثيابها غسلته، وأما يدها إذا كانت سليمة ليس فيها دم هي طاهرة، عرقها طاهر، شعرها طاهر، ريقها طاهر، كل ذلك طاهر من المرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العظم من عائشة وهي حائض، تأكل منه ويأكل منها عليه الصلاة والسلام، ويأكل معها وتأكل معها وهي حائض، وتغسل رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. المقصود أن المرأة الحائض والنفساء والجنوب كلهم طاهرون بالنسبة للحكم الشرعي، عرقهم طاهر وثيابهم طاهرة وبدنهم طاهر، وما مسوه لو مس بيده ماء أو لبنا أو طعاما لا ينجسه، ليس بنجس. طيب. وليست بنجسة الحائض.
طيب.
والنفساء. إنما عليهم غسل.
أيوة.
غسل واجب. فالجنوب يغتسل ولمن كان أمراه، والحائض كذلك تغتسلان إذا رأت الطهارة في وقت الطهارة، وما أصاب حائض من دم في ثيابها أو بدنها غسلته، وهكذا النفساء. أما الجنوب هو عليه الغسل وعرقه طاهر والحمد لله وبدنه كله طاهر. نعم
جزاكم الله خيرا. إرضاع الأطفال كأن عندهم
كذلك إرضاع الأطفال ولا ترضع طفلها وهي جنوب.
أيوة.
كما ترضعه وهي حائض.
بارك
الله. لا حرج في ذلك. نعم.
أريد أن أعرف كيفية صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة، هل تصلي مثل الرجل أو تصلي الظهر كبقية الأيام؟ وهل يجوز أن تصلي قبل إقامة الصلاة؟ وهل يصح أن تصلي على أذان جامع آخر إذا سمعت الأذان فيه قبل أذان الجامع الذي بجوار المنزل؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
المرأة ليس عليها جمعة، الجمعة من شأن الرجال، فتصلي ظهرا 4 ركعات إذا كانت في المقيمة وركعتين إذا كانت مسافرة، وليس عليها جمعة، إنما الجمعة في حق الرجال فقط، لكن لو حضرت مع الرجال وصلت الجمعة معهم أجزأتها، كما كان بعض النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وتجزئهن. إذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة أجزأتها عن الظهر. أما متى تصلي؟ فهي تصلي إذا دخل الوقت، وليس لها تعلق بالرجال. إذا دخل الوقت وعلمت دخول الوقت بسماع الأذان المعروف المضبوط، أو بزوال الشمس، تعرف زوال الشمس برؤية الشمس إذا زالت صلت، فلا عليها من الرجال ولو ما سمعت إقامة الرجال، ولو ما صلى الرجال صلي قبلهم أو بعدهم لا شيء عليها في ذلك، هي مسؤولة عن نفسها، ليس لها تعلق بصلاة الرجال. لكن الواجب أنها لا تعجل حتى تجزم الوقت وحتى تتأكد الوقت يمضي بعض الوقت حتى تكون صلاته على بصيرة في الوقت.
نعم.
فلا تعجل، لأن بعض المؤذنين قد يعجل وقد يكون استعجل قبل الوقت، قد تكون ساعة مقدمة ويعتمدها ويصلي ويبدأ قبل الوقت، فلا تعجل حتى ينتهي الناس من الأذان، حتى يمضي وقت ربع ساعة مثلا أو ما حول ذلك، حتى تطمئن أن الوقت دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب إلى آخره، لا تعجل. هكذا المريض الذي ما يخرج إلى المساجد لا يعجل، إذا عند سمع أول مؤذن لا يعجل، لأن الصلاة قبل وقتها غير صحيحة باطلة، وكونه يؤخرها بعض الشيء ما في خطر، فلا يعجل الإنسان لا المريض ولا المرأة، لا تعجل حتى يطمئن كل منهما إلى أن الوقت قد دخل بفراغ المؤذنين أو سماع أهل المساجد يصلون، يعني يتيقن أن الوقت قد دخل، ولكن ليس مربوطا بالمصلين. لو صلى المرأة قبل الناس أو بعدهم، أو صلى المريض قبل الناس أو بعدهم بعد دخول الوقت، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أضطر للكذب كيما أصلح بين أهلي وزوجي، ما هو توجيهكم؟
الكذب في الإصلاح لا بأس به، بل صاحب الإصلاح مأجور وإن كذب، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الكذاب الذي يصفه من الناس فيقول خيرا ويرمي خيرا، سماه غير كذاب. فالذي يصلح بين الناس بين رجلين مختصمين او بين قبيلتين او بين الاسره فيكذب كذبا لا يضر احدا وانما ينفع الاسره ويسبب الصلح بينهم، لا حرج في ذلك. فاذا كذبت على اهلك وقال ان زوجك يدعو لهم وانه يثني عليهم وانه يحب لهم الخير، وكذبت عليه قلت له ان ابي يدعو لك وانه يثني عليك ويحبك وأمي كذلك وأخواتي وإخواني حتى تصلحي بينهم على وجه ليس فيه شر فلا بأس، أنتم أجر في هذا. أما إذا كان الصلح يتضمن شيء محرم لا، إذا كان الصلح بينهم حتى يسامحوه في ترك الصلاة أو في ترك المسكر أو ما أشبه هذا لا يجوز، لا ليس لك التوسط في هذا، بل عليه ينكر عليه ترك الصلاة، ينكر عليه صوم المسكر، ينكر عليه التدخين، ينكر عليه حلق اللحية، ينكر عليه إسبال الثياب، هذا مأجورون وأنت معهم سائلي. إذا كان زوجك يقصر في هذه الأمور فانصحيه ولا تسكتي، وليس هذا محل الصلح، بل هذا محل الإنكار، وينكر عليه وأنت معهم لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، يعني تبينون له أن الإسبال محرم وأن الواجب على الرجل أن تكون ثيابه إلى الكعب لا تنزع عن الكعب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاه والسلام: ما اسفل من الكعبين رداه فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: اياك والاسبال فانه من النخيله. ويقول عليه الصلاه والسلام: لا يكلمهم الله ولا يامر بهم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، المسبل ازاره والمنان فيما اعطى والمنفق سلعته بالحلف الكذب. فجعله مع هؤلاء، فدل ذلك على قبح الاسبال وهو من اسباب التكبر والخيلاء والتعاظم. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن ليس بشر، لو قال إنه ليس بخيلاء ما يطاع، يؤمر برفع ثيابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال: يا رسول الله إن ثوبي إن إزاري سلت علي إلا أن أتعاهد، قال: لست من يفعله خيلاء. مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصديق ليس من أهل الخيلاء، وإنما يتفلت عليه ثوبه إزاره بعض الأحيان فيتلافاه. فأنت كذلك إذا كنت من أهل الخيلاء، وإنما قد ينحل الإزار ثم تحفظه ثم تصونه ثم تصلحه فلا شيء عليه، لكن تسحب ثيابك عند الناس في المساجد وفي الأسواق وتقول: ما قصدت الخيلاء. من يقول لك هذا؟ من يعلم قلبك وأنت تعمل ما حرم الله عليه؟ أنت متهم بالخيلاء، ثم لو قدر أنك سليم فقد فعلت منكرا بإسبال الثياب وتعريض أهل الأوساخ والنجاسات ومخالفة الشرع المطهر جعلها تحت الكعب، ثم هو إصرار لا حاجة إليه، فأنت قد جعلت منكرا من وجوه. وهكذا إذا كان الزوج يتعاطى السكر أو يتعاطى أشياء أخرى فغضب عليه أبوك أو أهلك من ذلك ونصحوه، فالإصلاح بينهم في هذا لا وجه له. الواجب أنك أنت وأهلك تستعينوا بالله عليه وتنصحونه بالأسلوب الحسن وبالتوجيه الطيب، ولا تسامحوا يتعاطوا المسكرات او يتهاون بالصلاه وما اشبه ذلك. رزق الله جميع التوفيق.
اللهم امين، جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
نسال الله
العافيه. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.